إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإنسان، وتسمى سورة الدهر وسورة الأمشاج وسورة هل أتى، وهي مكية وآيها 31. روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذه السنة يعني مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في فجر يوم الجمعة هاتين السورتين، فيعني يجب أن أو ينبغي أقصد أن يغلب ذلك على قراءة الإمام، لكن من حين لآخر يخالف هذا حتى لا يتصور العوام أن القراءة بهما فريضة محتمة وأن الصلاة لا تصح إلا بهما. وقد وقع العوام في شيء من ذلك، فعندهم أو عند بعضهم أن الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة فيها سجدة زائدة لا بد فيها من الاتيان بسجدة، فإذا استطالوا سورة السجدة أتوا بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أو غيرها من السور، جزء من السور التي فيها سجدة خفيفا كي يزيدوا هذه السجدة. فهذا هو المحظور الذي يخشى من المداومة على قراءة هذه السورة، أن يصل العوام إلى هذا التوهم. فمن ثم فينبغي للإمام بين وقت وآخر أن يكثر هذه القاعدة وأن يقرأ لغيرهما تذكيرا للناس بأن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، هل هنا بمعنى قد، هل بمعنى قد، أي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في ذلك الحين لم يكن شيئا مذكورا بل كان شيئا منسيا نطفته في الأصلاب، نطفته في الأصلاب. والاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير يعني هو استفهام هل أتى، لكن المراد به قد أتى، قد أتى. أما الإنسان فقيل إنه آدم عليه السلام، وقيل بل هو كل إنسان فهي للجن، وهذا هو الأقرب، لأن آدم عليه السلام ابتلي وفرغ من أمره حين تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فانتهى أمر الابتلاء بالنسبة إليه. أما الذي يعني يبتلى وما زال يبتلى فهو كل واحد من بني آدم، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فالابتلاء مستمر في حق يعني البشر. ومعنى قولنا الاستفهام للتقرير يعني الحمل على الإقرار بما دخلت عليه، والمقرر به من ينكر البعث. وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، واضح. فهم إذا سئلوا هذا السؤال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالجواب بلا شك نعم قد مضى على الإنسان دهر طويل لا إنسان فيه. فيقال لهم فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ والمراد بالإنسان جنس بني آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي ذات أخلاط، وهي موادها المؤلفة منها، جمع مشج أو مشيج كسبب وأسباب ونصير وأنصار، أو مفرد من نطفة من نطفة أمشاج كبرمة أعشاش والبرمة هي القدر، وعشر أي منكرة كأنها صارت عشرة قطعة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نختبره. وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلين له أي مريدين ابتلاءه لا عبثا وسدى. فجعلناه سميعا بصيرا أي لننظر هل يصرف سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيها. ولما كان تمام الملة بهما بهبة العقل أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لا يتم انتفاعه بالسمع والبصر حتى يكون عاقلا. فلذلك امتن الله بنعمة العقل فقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك عرفناه وبينا له ذلك بأدلة العقل والسمع. لأن قائلا قد يقول أين في الآية الامتنان على ابن آدم بنعمة العقل بعد أن امتن عليه بنعمة السمع والبصر؟ الجواب في قوله إنا هديناه السبيل. فمن الذي يستطيع أن يستوعب ويفهم ويتبين المعاني التي تقال له؟ لا يمكن ذلك إلا بالعقل. ففي ظل ذلك الامتنان عليه بنعمة العقل التي تمكنه من الهداية ومن فهم آيات الله وحجده. إما شاكرا يعني بالاهتداء والأخذ فيه، وإما كفورا أي بالإعراض عنه. ونصبهما بيكون مقدرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا يعني إما يكون شاكرا وإما يكون كفورا، أي ليتميز شكره من كفره وطاعته من معصيته كقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كما تقول قد نصحت لك إن شئت فاقبل وإن شئت فاترك. واضح؟ نعم. فكذلك المعنى هنا إن هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا فتحذف الفاء. وقد يحتمل أن ذلك على جهة الوعيد بمعنى إن هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليشكر، فإن أعتدنا للكافرين كذا وللشاكرين كذا كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في النهر أي لما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكرا، ولما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر قال كفورا بصيغة المبالغة. فإما شاكرا هذا الاسم إيه؟ فعل، وإما كفورا صيغة مبالغة. فقال شاكرا إشارة إلى أن إلى معنى قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور وقليلا ما تشكرون. فلما كان الشكر قليلا قال إما شاكرا، لكن لما كان الكفر هو الأغلب كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله عبر فيها بصيغة المبالغة. وهذا القول ألطف من القول بمراعاة رؤوس الآية، هذا التعليل أقوى من تعليل بعضهم بمجيء صيغة المبالغة هنا في كفور لموافقة يعني إيه رؤوس الآية. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلاسل أي ليقادوا بها. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا أي لينقادوا بها ويستوثق بها منهم شدا في الجحيم. وأغلالا أي تشد فيها أيديهم إلى أعناقهم، تغل أيديهم بأن تربط اليدان معا ثم تربطان معا إلى العنق. وسعيرا أي نارا تسعر عليهم فتتوقد. إن الأبرار أي الذين ضروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه. إن الأبرار يشربون من كأس يعني من كأس خمر، يشربون من كأس أي من كأس خمر. أطلقت عليها للمجاورة، لأن دائما كأس خمر تكون في بينهم مجاورة، فاكتفي بقوله إيه من كأس، لأن من يعني كثرة مجاورتها لها جاز أن تنوب عنها وحدها. يشربون من كأس أي خمر، فالكأس هنا مراد بها ليس الظرف، لكن مراد إيه المشروب نفسه هو الخمر، من كأس يعني خمر. كان مزاجها كافورا، يعني كان ما تمزج به كافورا. قال ابن جرير يعني في طيب رائحتها كالكافور. ولما كان الكافور من أطيابهم كان كناية عما يطيب به مما له عرف ذكي، لأن الكافور لا يمكن أن يكون كافور في الجنة مثل كافور الدنيا، لكن لما شاع وفي لغة المخاطبين وهم العرب أن الكافور هو كناية أو يعبر به عما يطيب به فاستعمل بهذا المعنى، يعني تعبيرا عما يطيب به مما له عرف أي رائحة ذكية. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يثيرونها من منابعها في روض الجنة إثارة مبهجة تفننا في النعيم. وعينا منصوب بنحو يؤتون عينا، يؤتون عينا يشرب بها عباد الله، والباء هنا بمعنى من، يشرب بها يعني يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني هم الذين يثيرونها من منابعها إثارة مبهجة تفننا في النعيم. هذا من ألوان نعيمهم وإدخال السرور عليهم، أنهم هم الذين يفجرونها ويثيرونها من منابعها في الجنة فتتفجر منها. يوفون بالنذر، هذا استئناف متوق لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم، مشتمل على نوع تفصيل لما ينبئ عنه اسم الأبرار إجمالا، لأن الله تعالى حينما قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، الأبرار كما قلنا هم الذين بروا بطاعة ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه. فكلمة الإبرار هنا أشارت إلى معنى جامع يشمل الأعمال يعني الصالحة وكل أبواب الخير. ثم فسر الله سبحانه وتعالى مظاهر اتصافهم بهذا البر، وكأن سائلا سأل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية وذلك النعيم العظيم، ما الذي فعلوه؟ قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر، شرع في ذكر الأعمال التي تستحق بها هذا النعيم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فكأنه قيل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية، فقيل يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، فكيف بما أوجبه الله تعالى عليهم؟ لأن النذر يعني هو أن يوجب حق الله، أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه عليه الله سبحانه وتعالى، لكن متى ما أوجبه وجب عليه الوفاء به. فهذه من صفات الأبرار الوفاء بالنذر، واضح؟ فالوفاء بالنذر شيء محتم، ومعلوم أن النذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا من قدر الله ولا يؤثره، وإنما يستخرج به من البخيل. الإنسان البخيل يشح ويعني عز عليه أن يخرج من ماله، فلذلك فتح باب النذر وشرع النذر من باب إيه، أو شرع بتعبير أدق وجوب الوفاء بالنذر حتى يرزق الفقراء والمساكين من مال هذا الشخص الذي يبخل على نفسه بالثواب ولا يخرج إلا إذا وجب عليه، واضح؟ وإنما يستخرج به من البخيل. أما إنشاء النذر وبخطة يعني النذر المشروط أو المعلق على شرط، فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك كرهه بعض العلماء ومنهم من حرمه، ولكن على كل حال يجب الوفاء به، إذا انعقد لا بد من الوفاء به، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة مثلا، فهذا التعليق يكره مثل هذا البذر مكروه، على الأقل مكروه. لماذا؟ لأنك كأنك طب إن قدر الله ألا يشفى مريضك فماذا يكون؟ هذا يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن الإنسان بعدما تقضى حاجته يعني يصوم مثلا لله ثلاثة أيام أو يذبح لوجه الله سبحانه وتعالى أو هكذا. أما البذر المشروط والمعلق على شرط فهذا كما قلنا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن عامة الناس ما يقبلون على هذا النذر إلا لاعتقادهم أن النذر يؤثر في تغيير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. معظم الناس يعني أو عامة الناس دائما يتصورون أنه إذا نذر ستقضى حاجته، واضح؟ فبين النبي عليه السلام أن النذر لا تأثير له في قدر الله عز وجل، واضح؟ وإنما الحكمة في إيجاب الوفاء به أن يستخرج به من البخيل الذي لا يمكن استخراج من كنزه إلا بالقوة، بقوة الإيه؟ إيجاب الوفاء بهذا النذر. وكثيرا ما يعني يسأل بعض الناس أسئلة أنه نذر لئن حصل له كذا لا يفعلن كذا وكذا أو لا يصومن كذا وكذا أو غير ذلك من هذه النذور، هو يضيق على نفسه. الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليه هذا وما جعل النذر سبيلا لتحصيل المقاصد التي يعني يطلبها، فهو الذي ضيق على نفسه وألزم نفسه فيجب عليه الوفاء. الذي يحصل أنه مع الوقت يعني قد يصيبه بعض الملل ويبدأ البحث عن مخرج حتى لا يواظب على الوفاء بهذا النذر. فيعني نقول يجب عليك الوفاء ما دام في مكنتك وفي استطاعتك، أنت الذي أوجبته، فمن ثم لابد أن توفي بهذا النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله سبحانه وتعالى مدحهم هنا بأنهم يوفون بما أوجبوهم على أنفسهم، فكيف بما أوجبه الله عليهم؟ لا شك أنهم أشد له تعظيما. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره أي كان عذابه مستطيرا منتشرا ظاهرا للغاية. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه أي مع حب الطعام، مع أنهم يحبونه ويميلون إليه لكنهم يؤثرون الفقراء والمساكين على أنفسهم، فهذا معنى على حبه يعني بالرغم من حبهم هذا الطعام. ويطعمون الطعام على حبه أي مع حب الطعام كقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو يكون المراد ويطعمون الطعام على حبه على حب الله، على حب الله. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى عنهم إنما نطعمكم لوجه الله، لذات الله، لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مقابلة منكم أو أجر أو مجازاة على ذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا يبين أن إطعام الطعام من أعمال البر، إطعام الطعام من الأعمال التي يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان إطعام الطعام للمحتاجين من الفقراء والمساكين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسيرا يعني مأسور من حرب أو مصلحة. وإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم، هم أولى الناس بالصدقة. فإن المسكين عاجز عن الاكتساب لما يكفيه، وأما اليتيم فقد مات من يعوله ويكتسب له مع نهاية عجزه بصغره، والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة. قال في الإكليل والآية تدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، يعني لقوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني نحن في إطعامنا هذا إنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتغي وجهه لا نبتغي منكم جزاء ولا شكورا. فقولهم إنما نطعمكم لوجه الله، يعني نيتنا وقصدنا الله، أما أنتم فلا نريد منكم شيئا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا يدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد زعم بعض الناس أن ذلك منسوخ بآية السيف، وهذا ليس بشيء، لأن الرسول عليه السلام قال في عموم الحديث إيه؟ ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. واضح؟ فإذا كانت المرأة البغي حينما سقط الكلب الذي كان يهلك من العطش غفر الله لها بإحسانها إلى كلب، فلا شك أن الإحسان إلى إنسان مما يعني إذا استحضر النية لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، ومحل ذلك إنما هو صدقة التطوع، أما صدقة الفريضة فلا تبذل للكافر. لكن هذه الآية تدل على أن الكافر يمكن أن يتصدق عليه الطعام والشراب، لقوله تعالى وأسيرا، لأن الأسير هل يمكن أن يكون أسيرا ومسلما؟ كيف يأسر المسلمون مسلما أخا له في الإسلام؟ هذا لا يقع. لكن الأسير لا بد أن يكون كافرا، لكن بما أنه إنسان مستضعف لا حيلة له، أسر مقهور لا يستطيع أي حيلة ولا استطيع الكسب ولا نحو ذلك، فمن ثم يعني أثنى الله على هؤلاء الأبرار الصالحين بأنهم من أعمالهم الصالحة التي استحقوا بها هذه المنازل العليا في الجنة أنهم كانوا يطعمون الطعام، إنما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد ثبتت جملة من الأحاديث في ثواب إطعام الطعام وثواب ومنزلة فاعله في الجنة، خاصة إذا كان الطعام الطعام على حبه يعني مع الخصاصة، يعني إنسان جوعان وأعد الطعام الذي يشتهيه ويحبه ويعني يسوق إليه، ثم إذا به يؤثر فقيرا أو مسكينا أو أثيرا بهذا الطعام لوجه الله، فهذه نوع من مجاهدة النفس ودرجة من درجات الإيثار لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل إنسان يعني كما قال بعض العلماء من سمع بعمل يعني صالح فعمل به فينبغي له أن يعمله حتى لو مرة، أي عمل صالح ورد الندب إليه أو الترغيب فيه احرص على أن تمتثله حتى لو مرة حتى تكون من أهله. واضح؟ فمثل هذا الشيء إذا لا منع إنسان يعد طعاما يحبه ويشتهيه من أحب الطعام إليه، شوف أحسن نوع يحبه ويعد الطعام ثم ويكون محتاجا إليه. واضح؟ ثم يعني كان يكون صائما مثلا أو ما عنده غير هذا الطعام ثم يؤثر به فقيرا أو مسكين، اعمل هذا حتى لو مرة، لكن أن يمضي العمر كله وأنت تتلو الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وتقتصر على تلاوتها ولم تنفذها مرة واحدة فهذا حرمان كبير. فإذا يحرص الإنسان على تطبيق ذلك حتى لو مرة، فإذا فتح الله عليه ربما فكل حسنة تلد حسنات ويوفق يعني لمزيد من أعمال الرزق والخيرات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله يعني خائنين ذلك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قائلين إنما نطعمكم لوجه الله. واضح؟ إما بلسان الحال أو بلسان المقال، إزاحة لتوهم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة. واضح؟ هذا إذا قالوا بلسان الحال، لماذا قالوا للفقراء والمساكين والأسرى؟ يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى يزيح توهم المن الذي يبطل الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا هم يمنون نحن نطعمكم لوجه الله تقربا إلى الله، لا نريد بذلك أن نمن عليكم فنبطل صدقاتنا، ولا نريد أيضا أن تقابلونا بمكافأة بالمثل، إنما هذا محض قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نقص بإطعامكم إلا ثواب الله تعالى والقربة إليه والزلفى عنده. وإطلاق الوجه على الذات مشهور. لا نريد منكم جزاء أي مكافأة ولا شكورا أي ثناء ومديحا، أي ثناء ومديحا. نقول هذا وإن كان بعض الناس قد يسيء استعمال آيات القرآن أحيانا بعكس ما نزلت هي به. فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يشتم من يجهل عليه أو يؤذي بالكلام يقول له إيه، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هو ما يقولها كما ورد في القرآن في سياق يعني إعلان المشاركة والموادعة وأنه لن يقابل أذيته بالمثل. لا، ده هو هدف من كل الكلام أن يشتمه بأنه إيه جاهل، لكن في صورة أنه متخلف في أخلاق الصالحين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هو بيستعمل آية للشتم مع أن الآية أتت لغير ذلك. كذلك هنا الآية جاءت لدفع الرياء والمن، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أحيانا من الناس من يرائي بنفس هذه الآية حين يقولها الفقراء والمساكين، فالفارق طبعا والمميز للأمرين هو النية والقصد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واضح. فكان الأصل في فعل المسلم أن يحسن الظن به أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. اسمع من الناس من يتساهل في الطعن في النوايا الذين ينفقون في سبيل الله خاصة في رمضان. ما أدري ما سر أن كثير جدا من الناس أو الكتاب ما يذكرون ما يسمى الآن بموائد الرحمن إلا بأن هذه يعملها أناس مراؤون يريدون الظهور ويريدون كذا وكذا. هل دخلت شققت عن قلبه واطلعت منه على ذلك؟ فالإنسان يعني لا خير عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق إلا بتسعد الحال. يعني قل كلمة طيبة أسكت، أما أن تقول هو مرائي هؤلاء ناس يريدون الشهرة يريدون كذا فهل سقطت عن قلبه. فالأصل احسن الظن بالمسلم وحمل أفعاله على أحسن الوجوه وتأول ما يناقض ذلك بقدر المستطاع. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يعني من عذاب ربنا يوما، أي عذاب يوم. إننا نخاف من ربنا يوما يعني عذاب يوم عبوسا شديدا مظلما أو من شدته تعبت فيه الوجوه من شدة مكارهه وطول بلائه. قمطريرا أي شديد العبوسة والكرب. وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤمنهم فزعه وهوله من الصالحة. يعني المقصود من قوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل من أجل أن نأمن في ذلك اليوم المخوف، وإلا لا يمكن أبدا أن يكون السياق في مدح الخوف العقيم الذي لا يورث عملا صالحا وهو خوف الإيه؟ خوف النساء. كثير من النساء أو أغلب النساء إذا سمعت الوعظ يبكين ويتأثر، ثم إذا فرغنا من حلق العلم أو من الذكرى يعود كل إلى ما كان عليه من قبل. فمثل هذا الخوف لا عبرة به، إنما الخوف الذي ينعكس على يعني السلوك بإصلاح حال العبد مع الله سبحانه وتعالى والرجوع عن المعاصي والانزجار عنها. فهذا معنى الخوف. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل ذلك، لأجل طلب الأمن في ذلك نعمل الصالحات. أي نعم، لأن الخوف صوت قائد. الخوف صوت مثل الكرباج الذي يضرب به الفرس حتى يمشي. أما خوف يبكي العين ويرق القلب ثم بعد ذلك يعود كما كان فهذا ليس هو الخوف الذي يحمد. فلذلك في التفسير نقول إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل خوفنا كي ننال الأمن في ذلك اليوم العبوس القمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي بسبب ما ذكر من خوفهم منه تبارك وتعالى. ولقاهم نظرة. وتلاحظون هنا أن هؤلاء الصالحين يعني امتدحهم الله سبحانه وتعالى بالخوف، بالخوف كان خوف من العذاب أو خوف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما يبطل كلام بعض الصوفية المنحرفين الذين ينتقصون عبادة الخوف أو عبادة الرجاء، فيقولون نحن لا نعبده عز وجل خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده إيه؟ حبا فيه، حبا فيه. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فذلك المسلم المؤمن الموحد. والله سبحانه وتعالى امتدح الأنبياء بقوله عز وجل: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن وثبت يعني تقرب الأنبياء والصالحين الله سبحانه وتعالى بعبادة الحب والخوف والرجاء. فما يعني فانتقاص الصوفية لمرتبة الخوف ومرتبة الرجاء هذا من انحرافهم وجهلهم بآيات الله تبارك وتعالى. فالله هنا مدحهم بإيه؟ بالخوف، ورتب على ذلك هذا الجزاء الجزيل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم الذي ذكر آنفا. ولقاهم نظرة، نظرة يعني في الوجوه، وسرورا أي في القلوب، فهذا مدح للظاهر والباطن. لقاهم نظرة في الظاهر ترى وجوههم ناظرة، وسرورا أما قلوبهم ففرحة إيه؟ مسرورة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا أي على طاعة الله واجتناب محارمه، وصبروا على الدعوة لسبيل الله تبارك وتعالى واحتمال الأذى الذي يلقونه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجزاهم بما صبروا، الصبر حبس النفس عن التسخط على المقدور، أو حبس النفس بمعنى إجبارها على الثبات والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. فالصبر على طاعة، والصبر أيضا عن الحرام، والصبر على الابتلاء والمصادير. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، يعني حريرا يلبسونه ويتزينون به. وطبعا كما قلنا مرارا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كافور الجنة ليس له من كافور الدنيا إلا الاسم فقط، لكن الحقيقة لا يمكن لبشر أن يدرك كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يلبسونه ويتزينون به متكئين فيها على الأرائك، أي على السرر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. المقصود لا يرون فيها شمسا يعني لا يكون فيها إيه؟ حر، لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا بردا. فهذا من باب ذكر الملزوم وإرادة، ذكر الملزوم وإرادة اللازم، لأن وجود الشمس يلزم من وجود الحر، والزمهرير يلزم من وجود الإيه؟ البرد. فالمعنى لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا زمهرير يعني ولا بردا. ودانية عليهم ظلالها، أي ظلال أشجارها، قريبة منهم مظلة عليهم زيادة في نعيمهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي سهلت ثمارها لمتناوليها، فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. يعني سهل جدا أن تحصل على ثمار لا يعوقك عنها بعد مسافة لأنها قريبة دانية، ولا شوك يؤذيك إذا أردت يعني قطف هذه الثمار. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي سهلت ثمارها لمتناوليها، فلا يرد أيديها عنه أيديهم عنها بعد ولا شوك. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، جمع كوب وهو كوز لا أذن له. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. قال أبو البقاء: حسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلهما. ولولا التكرير لم يحسن أن يكون الأول رأس آية لشدة اتصال الصفة بالموصوف، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي في أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم، فجاءت كما قدروا. يعني هم قدروا في أنفسهم هذه الأكواب التي هي من فضة، تخيلوا لها أشكالا يعني مقادير وصورا معينة، فجاءت كما قدروها، كما تخيلوها جاءت، أو قدرها لهم السقاة على قدر ريهم لا يزيد ولا ينقص، وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز. يعني أسعد ما يكون الإنسان كان شديد عطشان في يوم شديد الحرارة فأتي بماء بارد أن يكون هذا الماء كافيا لحاجته، فلا هو يكون قليلا ككوب صغير مثلا لا يكفي، ولا هو كثير بحيث يفيض منه ويفضل منه شيء، لكن ما كان على مقدار الحاجة إلى الري الارتواء هذا هو أفضل ويعني ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز. قال أبو حيان: أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم، وهو أن أصله قدر ريهم منها تقديرا، قدروها تقديرا، أصلها قدر ريهم منها تقديرا، والري العطش، فحذف المضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ما يشبهه في الطعم. وكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به، العرب يستلذون الشراب الممزوج بالإيه؟ بالزنجبيل. نكرر: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فالزنجبيل ليس كالزنجبيل، الخمر طبعا ليس كالخمر، وهكذا. عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني يؤتون عينا أو ينظرون عينا فيها، تسمى سلسبيلا، وهي سبيلة الجرية المنسابة بنوع خاص بهيج. فهذا معنى السلسبيل، شرير في جرية، فماء السلسبيل يعني يجري بسرعة، منسابة بنوع خاص بهيج يدخل البهجة على النفوس. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني لا يموتون، ولدان لا يموتون، أو دائم شبابهم لا يتغيرون عن تلك السن، أو مسورون أو مقرطون، يعني يلبسون الأسورة أو ما يلبس يعني من الخراط في الأذن. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي لحسنهم وكثرتهم في منازلهم وانبتاتهم في منازه أماكنهم. وإذا رأيت ثم، يعني إذا نظرت في الجنة ورميت بطرفك ما أوتي الأبرار، إذا ألقيت نظرة ورأيت ثم هناك في هذا المكان وهو الجنة، وإذا رأيت ثم أي إذا نظرت ثم يعني هناك في الجنة، ورميت بطرفك ما أوتي الأبرار رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي واسعا لا ينفذه البصر. وفي قراءة وإن كانت يعني شاذة: وإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا، فتدل بها على رؤية الله عز وجل في الآخرة. عليهم ثياب سندس، والسندس هو ما رق من الحرير، حرير رقيق. عليهم ثياب سندس خضر، قرئ بالرفع، ثياب سندس خضر واستبرق، خضر واستبرق، وقرئ طبعا هو لو بالرفع بيكون صفة لإيه؟ ثياب، لأن ثياب مرفوعة، يبقى عليهم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يبقى هنا صفة لإيه؟ لثياب. أما إذا قرئت بالكف يبقى صفة لإيه؟ لسندس. عليهم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني تكون صفة لسندس. واستبرق، استبرق بخلاف الايه السندس، ان السندس كما قلنا هو ما رقى من الحرير، اما الاستبرق فهو ما غلظ من الديباج. وهذه الكلمة واستبرق فيها ايضا القراءتان رفعا وجرا، واستبرق او واستبرق. وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اي ليس برجس كخمر الدنيا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني خمر الجنة، واضح. وهو خمر الجنة دائما يوصف بهذه الصفة انه طهور، طهور. فأخذ من مفهوم هذه الصفة طهور أن خمر الدنيا نجس، نجاسة حسية، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي ليس بنجس كخمر الدنيا، أو لأنه لم يعطر فتمسه الأيدي الوضرة. لو كان يعطر سوف تمسه الأيدي وقد يكون فيها حرارة مثلا. وتدوسه الأقدام الدنسة، ولم يجعل في الجنان التي لم يعن بتنظيفها. والآية مما يتصرح بها في نجاسة الخمر لما فيها من التعريض بها. وذلك تعبير القطني هنا يتصرح يعني دلالة أن هي مش دليل قوي، المفهوم هنا ليس دليلا قويا عن نجاسة الخمر، والخلاف طبعا فيها معروف. لكن مما يتصرح يعني إيه يعني مما يتصرح بها في نجاسة الخمر لما فيها من التعريض بها، فما دام تعريضا لا يصح ان يكون دليلا ايه قاطعا، لان هذا مفهوم، مفهوم الصفه. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ان هذا يعني هذا الذي اعد من ثوابهم كان لكم جزاء، اي على ما قدمتم من الصالحات. وكان سعيكم مشكورا اي مجازا عليه غير مضيع. نقرأ في الجرائد بالوقت وأخى شكر، شكر واحد عشان مسؤول سياسي معين مثلا أوفت شخصا في الجنازة أو عزة أو عمل كذا وكذا، ففي باب بيبقى اسمه باب إيه شكر، ويبقى سعيد جدا إن فلان يعني شكر له هذا الصنيع. فكيف إذا كان الذي يشكر لك أعمالك هو الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، و يجزيه على ذلك كما قال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني مجازا عليه غير مضيع. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أي عظيما لا يقدر قدره. فتنزيلا هنا نكرة، لكن مقصودها إيه؟ يقصد بها التعظيم. إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا عظيما لا يقدر قدره، فأمره الحق ووعده الصدق. والقصد تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم وشرح صدره وتحقيق أن المنزل وحي، وعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة. ليس بسحر ولا بكهانة، وإنما هو تنزيل من لدن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، أي من الصدع به. إذا كان الله قد أمرك بأن تصدع بالقرآن وأن تبلغ به وأن تعمل بأوامره، اصبر لما حكم الله سبحانه وتعالى به وأمرك به. فاصبر لحكم ربك أي من الصدع به والتبليغ لآيه والعمل بأوامره. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي ولا تطع في معصيته تعالى من مشركي مكة من ركب الإثم وجاهر بالكفر، ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك لما شئت من مال أو مطلب، وأو إما على بابها. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، بابها يعني تكون على سبيل الإيه؟ التخيير. التخيير يعني لا تطع من كان فيه أحد هذين الوصفين، إما أن يكون آثما وإما أن يكون كفورا. فالنهي عمن اجتمع فيه يعلم بالطريق الأولى، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع الآثم ولا الكفور. فإذا نهي عمن يعني عن كل واحد منهما عن انفراد من اتصف في أحد هذين الوصفين، فبالأولى أن ينهى عن إطاعة من اجتمع فيه الوصفان وكان آثما كفورا. أو هنا بمعنى الواو ولا تفهم منهم آثما وكفورا، أو تكون بمعنى الواو يعني ولا تفهم منهم آثما وكفورا. قال الفراء أو ها هنا بمنزلة الواو، وفي الجحش والاستفهام والجزاء يكون بمعنى لا، فهذا من ذلك مع الجحش. وإما بمعنى بل إضراب إلى وصف هو به أخلق وأجدر، يعني لا تفهم منهم آثما بل كفورا، هو متورط فيما هو أشد من الإثم ألا وهو الكفر. وإما للتخيير في التسمية، يعني إن شئت أن تسميه آثما أو إن شئت تسميه إيه الكفور لتحقق مفهومهما فيه، فهو فعلا آثم وهو أيضا كفور. واذكر اسم ربك أي بدعائه وتسبيحه والصلاة له بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له بالتهجد فيه، وسبحه ليلا طويلا أي مقدارا طويلا نصفه أو زيادة عليه. وفي هذه الأوامر مع الأمر في أول المزمل وأمثالها ما يدل على العناية بقيام الليل والحرص عليه. والأمر هنا خاص به صلى الله عليه وسلم بناء على أنه للوجوب، إذا قلنا إنه للوجوب فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالأمر هنا بالتهجد إذا كان على سبيل الوجوب فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قلنا إنه يشمل غيره تبعا فهو للقدر المشترك، القدر المشترك يعني هو المشروعية، مشروعية قيام الليل. والقصد حثه صلى الله عليه وسلم أن يستعين في دعوة قومه والصبر بما أمر به، بالصبر على أذاهم والصلاة والتسبيح، فهذا هو الذي يستدفع به أذى الأعداء. واضح، هذا الذي يستدفع به أذى الأعداء، كما يقول الله تعالى هنا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، الصلاة والتسبيح. وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء، وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأمثالهما. فلم يكن الصحابة ولا السلف ولا الخلف إذا وقع بهم بلاء أو صلف عليهم يعني ظالم ما كانوا يقولون يعني يسوغون تقاعسهم وتخاذلهم بأن القبض الكذا والمش عارف إيه إلى آخره، لكن كانوا يتهمون أنفسهم وأن هؤلاء ما يسلطون إلا بذنوبنا. والطريق واضح، ليس إلا الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والاستقامة، وأن يتهم كل نفسه وأن الدعوة كلها تبتلى بسبب ذنوبه هو، ولا يلقي المسؤولية على تعالى غيره. فإذا صدقت يعني التوبة كشف الكرب كما يقول الشاعر بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. ففي الحقيقة ليس هذا بسبب قوة الأعداء وإنما هو بسبب ذنوبنا، كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا العلاج هو ليس أن نعزو ذلك إلى قبضة الخلق وتصلفهم، وإنما هو الذنوب وأننا بظلمنا يسلط الله علينا من هم من أشكالنا، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن هؤلاء، أي هؤلاء المشركين، يحبون العاجلة، أي اللذات العاجلة، فيسعون لها جهدهم، وإن أهلكوا الحرث والنسل. يريدون الدنيا مهما ترتب على تحصيل الدنيا من عواقب يعني مخلة بالدين، فلا يهم أن الدين، لأن الدين ده في الآخرة، والآخرة دي إيه؟ نسيئة. خلينا في النقد، إذا نقد ده نسيئة، خلينا في يعني إيه، زي يقول عايشني النهاردة وموتي بكرة، النار ولا مش نار، إذا أشغل نفسه بخلين أنف اليوم. واضح هذه طريقة تفكير من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو بصورة أخرى من يحب العاجلة وينسى هذا اليوم الثقيل، يوم الحساب. إن هؤلاء يحبون العاجلة. ومن عجيب الأمر أن نرى بعض المسلمين يسايرون الكفار في إيثار العاجلة وبالصد عن سبيل الله وتحريف الدين والتفنن في أذية المؤمنين واضطهادهم، واضح مسايرة للكفار. فيعني لهم حظ من قوله تعالى هنا: إن هؤلاء يحبون العاجلة، يريدون اللذات العاجلة، سواء كانت الشهوات أو المناصب أو الرئاسات ونحو ذلك، فيسعون لها جهدهم، وإن أهلكوا الحرث والنسل. تخرب الدنيا بما فيها، ينطفئ نور الله ولن يكون إن شاء الله تعالى، تخمد الدعوة أو تخنق. المهم أن ننال هذه العاجلة التي يتفانون في سبيل تحصيلها. فحب الدنيا رأس كل خطيئة، فكل المصائب إنما تأتي بحب العاجلة، حب الدنيا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني يوما شديدا لثقل حسابه وشدته وعسره. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني شددنا خلقهم وأعضاء بناهم. الأسر معناه لغة الشد والربط، الأسر الشد والربط. ويطلق أيضا على ما يشد ويربط به، يعني الحبل نفسه يسمى إيه؟ أسرا. وإذا سمي الأسير أسيرا بمعنى أنه مربوط، فشبهت الأعصاب بالحبال المربوط بها ليقوى البدن بها أو لإمساكها للأعضاء، وإذا سموها رباطات أيضا. طبعا هذه الآية الكريمة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، تماسك هذه البنية التي بناها الله تعالى بأعظم حكمة، وهي خلق جسم الإنسان. طبعا من درس علم التشريح يعرف من ذلك العجب، العجب. ولذلك كانوا فيما مضى يعتبرون أن علم التشريح من أقوى الأدلة التي تعين على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وقدرته. الآن ترقى طبعا علم التشريح جدا، واستحدثت علوم أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. التشريح بتعامل مع الجثة، لكن لما ترى بقى وظائف الحية وفروع من مئات الفروع من العلوم التي يعني تتفرع عن ذلك، لا رأيت الأعزب والأعلى. واضح. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، كيف يقوي الله سبحانه وتعالى بنية هذا الإنسان حتى يقف على قدميه، لا يمشي على أربع كما تمشي الدواب والبهائم، وإنما يقف مستويا رافعا رأسه بهذه الكافية المحكمة. ما الذي يمكن الإنسان؟ تخيل الإنسان بدون هيكل عظمي، جسم الإنسان لو ما كان فيه لحم ماذا كان سيحصل؟ هيوعى كده كتلة لحم متكونة على الأرض بدون العظام. طيب لو بالعظام وما فيش العضلات، كيف سيتحرك؟ الحركة و يعني النشاط وقضاء الحاجات والسعي في المصالح، هذا كله بآثار هذا الخلق المحكم. وشددنا أسرهم، فللعظام دوس، للعضلات دوس، للأعصاب بنوعيها الحسية والحركية دوس، وهكذا. فهذا كله حقيقة، هذه الآية تستحق يعني أن تفرد بمحاضرات لا محاضرة واحدة، لنعرف نتأمل في معنى قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ولكن للرغبة طبعا في الفراغ بسرعة من التفسير إن شاء الله تعالى قبل رمضان، نضطر إلى أن نتجاوز، ولعل يأتي وقت بعد ذلك نفرد هذه البحوث بالتفصيل. لكن هذه إشارة عابرة ومفتاح لمن أراد أن يتوسع فليقرأ في هذا العلم وسيجد العجب في ذلك. وشددنا أسرهم أي خلقهم وأعضاء بناهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين. وهذا محط الترهيب وما قبله كالتعليل له. يعني أن الله سبحانه وتعالى يخوفهم ويتوعدهم أنكم إن لم تتوبوا وإن لم تؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستمررتم على ما أنتم عليه من الكفر فإن الله سبحانه وتعالى قادر إذا شاء أن يذهبكم ويأتي بآخرين أفضل منكم ولا يكون أمثالكم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وشد أسركم فهو قادر على أن يخلق غيركم كما خلقكم ويستبدلكم بغيركم. إن هذه أي السورة تذكرة إن هذه أي السورة أو الآيات القريبة التي مرت آنفا إن هذه تذكرة تذكرة أي عظة لمن تذكر واتعظ. إن هذه تذكرة عظة لمن تذكر واتعظ. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي بالطاعة الموصلة لقربه إيصال السبيل للمقاصد كما أن السبيل هو وسيلة الوصول إلى الهدف والمقصد فكذلك الطاعة هي السبيل للوصول والقرب من الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم أي لأن ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع من العبد وما شاء منه وقوعه وقع وهو رديف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا تأويل السلف. وقالت المعتزلة أي وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله بقصرهم عليها. وهذه المسألة يعني ناقشناها من قبل بالتفصيل في دراسة عقيدة القضاء والقدر. إن الله كان عليما حكيما كان عليما بأحوالهم وما يكون منهم حكيما أي في تدبيره وصنعه وأمره. يدخل من يشاء في رحمته هذا بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته أي يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها. يدخل من يشاء في رحمته يعني يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها. وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى يعني بالتوفيق حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين الظالمون الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما ذكر أعد لهم عذابا أليما يعني عذاب النار وقال الله إياه بمنه وكرمه. وهذا آخر تفسير سورة الإنسان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.